أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وتهادوا وأدوا الأمانة واجتنبوا الحرام وقروا الضيف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. جعلنا الله وإياكم ممن يتحاب ويتهادى في الله تبارك وتعالى. حقوق أهل البيت. الحق الثاني من حقوق أهل البيت التي هي المبحث الثالث الذي نبحثه في هذه المسألة في حقوق أهل البيت بعد حق الولاية لهم، هو ضرورة إطاعتهم. ما معنى أن يثبت حق الإطاعة لأهل البيت عليهم السلام؟ الموارد المتعددة التي تحدثت عن الطاعة تحدثت عن لزوم الامتثال لهم فيما يقولونه ويأمرون به، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن التأويل. فالآية أمرت بإطاعتين: الإطاعة الأولى عندما قالت أطيعوا الله، والإطاعة الثانية عندما قالت أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا يعني أن هنالك طاعتين مختلفتين، أو أن هنالك إطاعتان مختلفتان. الإطاعة الأولى هي الإطاعة لله سبحانه وتعالى، وهي واجبة بلا كلام، واجبة بالذات. الإطاعة الثانية هي الإطاعة للنبي صلى الله عليه وآله ولأولي الأمر، ووجوب هذه الطاعة لأنها امتداد لإطاعة الله التي أوجبها. فأمره بقوله وأطيعوا هي امتداد لتلك الإطاعة لأنها معطوفة عليها. هذا كله ليس مهما من ناحية إثبات أن الطاعة واجبة، ولكن المهم هو أن ما هو المراد بأولي الأمر؟ هل يوجد مصداق محدد أم أنه عنوان يمكن أن ينطبق على كل أحد، أم أن هنالك مصاديق محدودة مبينة بعنوان أولي الأمر فتجب طاعتهم كما تجب طاعة النبي صلى الله عليه وآله؟ ذكر المفسرون في هذه الآية ثلاثة أقوال. قول الأول أن المراد بأولي الأمر هم الأمراء، فبالتالي الحاكم الخليفة السلطان هو من أولي الأمر فتجب طاعته كما تجب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله، بلا فرق بين المحسن والمسيء منهم، بين المصلح والمفسد. فكما أنك تطيع النبي صلى الله عليه وآله يجب عليك إطاعة معاوية ويزيد وغيرهما حتى ولو شرب الخمر. هذا القول الأول. القول الثاني أن المراد من أولي الأمر هم العلماء، وقد أمرنا بالرجوع إلى العلماء، فيجب إطاعتهم كما تجب إطاعة النبي صلى الله عليه وآله. القول الثالث، القول القائل بأن المراد من أولي الأمر هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. تعالي انظروا هذه الأقوال، الأقوال ثلاثة. الآن ما هي القرينة التي من خلالها يمكن أن يقال أن المراد من أولي الأمر هم الأئمة عليهم السلام؟ فبالتالي نقول واحدة من الحقوق الثابتة لأهل البيت هي طاعتهم، والدليل عليه الأمر، الأمر بذلك في الآية الكريمة. فلا بد أن نأتي بقرينة تبين أن المراد بأولي الأمر هم أئمة أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام. في مقام الإجابة عن ذلك نقول توجد عندنا قرائن متعددة لإثبات ذلك. واحدة من هذه القرائن، أن الأمر بالطاعة الذي أمر به تبارك وتعالى بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن هذا الأمر أمر مطلق، أي بمعنى أنه لم يقيد، بما إذا كان الآمر محسن أم كان مسيئا، مصلحا أم كان مفسدا. وهذا يعني أنه يأمر بإطاعة المفسد، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يأمر بذلك. فإذا لم يكن كذلك خرج الاحتمال الأول الذي هو الأمراء، لأن بعض الأمراء ظلمه، فكيف تكون لهم الطاعة؟ وكذلك يخرج الاحتمال الثاني الذين هم العلماء. لما؟ لأن العالم يمكن أن يخطئ، فكيف يأمر بإطاعة من يخطئ؟ لأنه سوف يكون إطاعة لما هو غير ثابت ومراد عند الله تبارك وتعالى. فيبقى الاحتمال الثالث الذي هو إطاعة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم كما تقدم معصومون من الخطأ، ومع عصمتهم تكون طاعتهم مطلقة، لأن لا نتصور في حقهم الخطأ. هذه الآية واحدة من الآيات التي اعترض فيها المعترضون على هذا التصوير، وأنه ثابت الطاعة لأهل البيت عليهم السلام. الفخر الرازي في تفسيره عندما جاء إلى هذه الآية أثبت العصمة لأولي الأمر، فقال بأنه أولي الأمر من خلال هذه الآية معصومون. انظروا لما؟ لأنه أمر بطاعتهم أمرا مطلقا، ولكنه لم يذكر من هم المصادق لذلك. هو قال بأنه المراد من طاعة أولي الأمر إثبات أنهم معصومون من الخطأ، والخطأ منهي عنه، فبالتالي لابد أن يكون الفاعل المأمور بإطاعته لا يفعل الخطأ. فبالتالي هو تعالى أمر بإطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وكل من ثبت وجوب إطاعته على سبيل الجزم فهو معصوم، ولكنه لم يذكر المصداق، بل ذكر أن ذلك متحقق في إجماع الأمة، يعني ما أجمعت عليه الأمة يجب اتباعه، وليس بالضرورة أن تجمع على شخص، مثلا تجمع على حكم، فإن هذا سوف يكون معصوما هذا الحكم. لكنه هذا الكلام غير تام، لأنه لا يوجد شيء في الأمة اسمه إجماع، إجماع معصوم، لأن الأمة اختلفت في كل شيء. السيد العلامة رضوان الله عليه أيضا عندما تعرض إلى هذه الآية ذكر أن الآية لا يوجد فيها تقييد ولا شرط من ناحية إطاعة أولي الأمر، فلم يقل أطيعوهم ما لم يأمروا بمعصية، بل قال أطيعوا، وهذا يعني أن إطاعتهم إطاعة مطلقة لا يحتمل معها الخطأ، لا يحتمل معها النسيان، لا يحتمل معها الذنب، وبالتالي يكون حينئذ الأمر بالإطاعة يكون واجبا، فتكون طاعتهم طاعة واجبة. هنا يتبين أن هذه الآية لا توجب طاعة لأمير ولا عالم، وإنما توجب الإطاعة لمن يكون معصوما. وقد تقدم من أن أهل البيت عليهم السلام هم المعصومون، والروايات المتحدثة عن أن هذه الآية مشيرة إلى أئمة أهل البيت، روايات متعددة. هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث الذي هو وجوب المودة والحب لهم، انظروا، الموالاة أولا، ثم الطاعة ثالثا، ثم المودة والحب لهم، الذي جعل أجرا للرسالة. فجميع الأنبياء كانوا يقولون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا هو موقف الأنبياء في آيات متعددة، سورة هود، من سورة الأنعام. الأنبياء كانوا يقولون ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله، في آية إلا على الذي فطرني. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله أمر بأن يقول هذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بالنسبة إلى تلاوة القرآن عندما بعثه تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، لكن إذا جئنا إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، نجد أن هنا إثبات لوجوب ثبوت الأجر على الدعوة، وهذا الأجر هو عبارة عن أي شيء؟ عن المودة في القربة. وقد يقال أنه هاتان الآيتان، الآية الأولى التي في سورة الأنعام الآية 90 قالت قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، يتنافى مع قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بالتالي هو يسأل أجرا، الشورى الآية 23. فكيف نجمع بين الآيتين، الآية الأولى التي يكون النبي صلى الله عليه وآله حاله حال بقية الأنبياء من ناحية أنهم لا يسألون أجرا لأن أجرهم لله تبارك وتعالى، وبين هذه الآية التي توجب وتثبت الأجر على الرسالة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله، وهو المودة، المودة في القربة. في مقام الإجابة عن هذا التنافي الظاهر، نقول لابد من أن نبين مقدمة. المقدمة الأولى أن الآيات التي تحدثت عن أجر الرسالة هي على أربعة أنحاء. النحو الأول التي فيها أمر منه تبارك وتعالى بأن لا يكون هنالك أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر إلا ذكرى للعالمين. النحو الثاني من الآيات ما يشعر منه أنه يوجد طلب أجر، لكن طلب الأجر هو من ناحية النفع عائد عليهم لا على النبي صلى الله عليه وآله، كما في قوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، الآية 47، فهو لا يطلب أجرا لأن أجره على الله سبحانه وتعالى، حينئذ يكون ما يطلبه لمن لهم لأجلهم. المعنى الثالث الذي وردت فيه الآية القرآنية المرتبطة بهذا المقام أيضا ما يعرف أجره، فكان يتخذ السبيل إلى الله كونه أجرا له، كما في قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، يعني يكون الأجر طريق إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنت إذا أردت أن تأخذ طريقا فأعطي أجرا له، هكذا ظهر هذه الآية. النحو الرابع من الآيات التي ورد فيها أجر على الرسالة هي قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذا جئنا إلى هذه العناوين الأربعة سوف نجد أنها ترجع إلى معنى واحد، ولكن ما هو هذا المعنى؟ هل المعنى أن المراد من الأجر هو الأجر الدنيوي، أم أن المراد من الأجر هو الأجر الأخروي؟ لكن يكون النفي قل ما أسألكم عليه من أجر هو نفي طلب ذلك عن من الناس، هذا واضح التاريخ لا ينقل لنا أبدا ولو حادثة واقعة أو واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله طلب أجرا، لا يوجد أبدا، لا يوجد في التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله ولو في حادثة واحدة قد طلب أجرا. وقد عرضوا على النبي صلى الله عليه وآله ما يريد من الأموال من أجل أن يتنازل، قال هذا يعني أنه لا يطلب أجرا، فكيف يطلب أجرا على الرسالة؟ فهذا شاهد أنه صلى الله عليه وآله لا يطلب شيئا. زين، إذا جئنا إلى ثبات النبي صلى الله عليه وآله وجدناه ثابتا في موقفه لا يتغير مع وجود ما يعرض عليه من مغريات الدنيا التي وضعها بين يدي قريش، وضعوها بين يدي لأجل أن يتخلى عن رسالته. لكن النصوص ذكرت لنا أن أجر النبي صلى الله عليه وآله هو التقرب إلى الله، الثواب الدائم وليس عبارة عن عما كان ماديا. فيكون حينئذ المجموع، انظروا، أن النبي صلى الله عليه وآله يطلب أجرا، ولكن هذا الأجر نفعه عائد لهم لا له، كما في قوله تعالى: فما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، هذا واحد. وأن هذا الأجر العائد لهم سوف يأخذ بهم إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، كما يشهد له قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ثم بعد ذلك يبين أن الأجر الذي هو لكم ما هو؟ هو المودة في القربة. فحينئذ لا يوجد تنافي بين لا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، يعني أن لا أسألكم عليه أجرا عائد لي، وإنما إذا أردتم أجرا يعود لكم ونفعه يعود عليكم، فهو أن تتخذوا إلى الله سبيلا، وذلك السبيل هو مودة أهل البيت. لا يوجد تنافي بين الأمر بوجوب مودتهم، انظروا، وبين أنه أجر، ماذا؟ أجر للرسالة. لا يوجد تنافي. سؤال آخر يمكن أن يطرح حول هذه الآية التي أوجبت المودة، أوجبت حب أهل البيت عليهم السلام، أن هذه الآية على فرض أن مودة أهل البيت مفترضة، لكن ما هو المراد من ذوي القربى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، إلا المودة في القربى. من هم القربى؟ أقرباء النبي صلى الله عليه وآله. هل هم أهل البيت فقط أم الأعم، كل من له قرابة بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ويحتمل أن يكون المراد من القرابة كل مسلم، يعني هذا انظروا الأول يمكن أن يكون قرابة النبي صلى الله عليه وآله، والثاني يمكن قرابة المسلم، يعني أنه ليس المراد هو طلب القرب من النبي صلى الله عليه وآله، بل القرب من كل مؤمن، يعني قرباي أنا. مثلا عندما يقول لا قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، يعني لا أسألكم عليه أجر إلا أن تودوا أقرباءكم، هكذا يكون المعنى الثاني، احتمال الثاني. في مقام الإجابة عن ذلك نقول أن القرآن الكريم في آيات متعددة تحدث عن مسألة صلة الأرحام وما توجبه، لكن يبقى احتمال أن المراد قرب كل مؤمن بخصوصه قائم، لكن كيف نحسم هذه المسألة؟ في مقام بيان هذه الآية ذكروا في روايات متعددة أن هنالك من سأل النبي صلى الله عليه وآله أنه من المراد بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا من إلا المودة في القربى. أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، قرباي أم قرباك؟ انظروا، يعني الذي ينبغي أن نودهم هم قرباي أو قرباك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: بل قرباي. إذا تبين هذا فيكون الاحتمال الصواب هو أن المراد هم قرباء النبي صلى الله عليه وآله. يبقى فقط الإجابة عن التساؤل الأول، أن قرباء النبي صلى الله عليه وآله جميع أقرباؤه أم فقط المخصوصين بالتطهير؟ كان الجواب أن المراد هم فقط أقرباؤه الخاصين. ذلك يعني القرآن الكريم عندما يذكر في قوله تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يثبت هذا أو يثبت هذا أن هنالك من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله لم يكن مؤمنا، فكيف يمكن أن يوده؟ لأنه من قرباه لا يمكن، لأن القرآن نهاه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. والاستغفار سوف يكون نحو من أنحاء المودة، والقرآن قال له: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالنبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يكون آمر بمودة قرباه ممن منعه تبارك وتعالى عن الاستغفار له. وهناك قرينة أخرى في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تدل على أن المراد هم أقرباء النبي صلى الله عليه وآله، الذي هو في قوله أسألكم المتحدث: قل لا أسألكم. فبالتالي الفعل سأل يعني الفعل سأل عائد على النبي صلى الله عليه وآله، يكون المراد حينئذ عائد على نفس الفاعل. أسألكم، من السائل؟ هو النبي صلى الله عليه وآله، يسأل ماذا؟ يسأل مودة في القربى، فبالتالي لابد أن يكون القربى هم قرباه وليس قربى غيره. هنا انظروا يعني في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، هذا يعني أن المراد من ذوي القربى هم المعطوفون على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ذوي رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا يتبين أن المراد من أولي القربى هم أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وليس أقرباء أحد من المؤمنين، وأن المراد من أقرباء النبي صلى الله عليه وآله هم المخصوصون، لأن غيرهم قد وقع منهم ماذا؟ قد نهي عن الاستغفار لهم. هذا هو تمام الكلام في السؤال الثاني. قد يقال هناك تساؤل أخير، التساؤل الأخير أنه هذه الآية كانت في سورة الشورى، وسورة الشورى مكية، وفي مكة لم يكن الحسن والحسين عليهم السلام قد ولدا بعد، ولم تتشكل أسرة أمير المؤمنين، أي بمعنى أنه لم يتزوج الزهرة عليها السلام، فكيف يمكن أن تكون الآية حينئذ دالة على أن المراد من ذوي القربى هم أهل البيت، أهل البيت عليهم السلام؟ نقول في مقام الإجابة عن ذلك الذي هو سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مفصلا، أن كون هذه الآية واقعة في سورة مكية لا يعني أنها مكية، وهذا ما يحتاج في الإجابة عنه إلى تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.